في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم رحمهم الله.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب جديد من أبواب كتاب الإيمان، هو الباب العاشر، باب من لقي الله بالإيمان وغير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. مقدمة من أروع المقدمات للإمام النووي في مقدمة هذا الباب. يقول النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. شوف، دخل الجنة إيه؟ قطعا. هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هذا يكون بابا جديدا إن شاء الله تعالى. واعلم، يمشي معايا واحدة واحدة، ولم أقول لك ضع علامة مائلة، تضع علامة مائلة. واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا. ضع علامة مائلة. هل توافق على هذا الكلام محمود؟ هل توافق على هذا الكلام؟ شيخ أمين، هل توافق على هذا الكلام؟ حسام، جزاك الله خير، اكتب هذا الكلام فيه نظر. هو يؤصل لما لا يقع أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لو الصنف ده موجود أصلا لذهب الله بنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. صح ولا لا؟ يبقى جزية الموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا، أو إن هو إذا لم يحدث معصية بعد مثلا توبتي وكذا، أقول هذا فيه إيه؟ نظر لمخالفة هذه الأحاديث. هذا لا يكاد أن يحدث إلا يعني فيما ذكرت فقط، مثلا إن واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات معايا. لكن أنا أقول الموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا، نقول هذا خلاف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكونهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه آمين. يقول: كل هذا الصنف يدخلون الجنة لا يدخلون النار إلا وإن منكم إلا واردها. ما معنى وإن منكم إلا واردها؟ قال: الصحيح أنه يمر على الصراط ومنصوب على ظهر جهنم، يبقى جسر تمر عليه تحتك النار فكأنك دخلتها لكنك لم تعاني حرها مثلا. ده معنى من المعاني اللي ابن الجوزي في زاد المسير ضع علامة مائلة. يقول في هذا الورود خمسة أقوال: ما معنى ومنكم إلا واردها. يقول: روي عن ابن عباس أنه سأله نافع بن الأزرق عن هذه الآية فقال له: أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر أيخرجنا الله عز وجل منها أم لا، واحتج بقوله فأوردهم النار وبقوله أنتم لها واردون. عبد الله بن رواحة كان يبكي ويقول: أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر. وحكى الحسن البصري أن رجلا قال لأخيه: يا أخي هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لا. قال ففيما الضحك. وقال خالد بن معدان إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا ألم يعدنا ربنا أن نرد النار؟ فيقال لهم بلى، ولكن مررتم بها وهي خامدة. هذا المعنى الإيه؟ الأول، وهو الدخول الحقيقي. لكن الدخول الحقيقي يؤول، بعضهم قال يكون كنار إبراهيم عليه السلام، تكون عليهم بردا وسلاما. والثاني أن الورود الممر عليها كما ذكر هنا الإمام النووي رحمه الله. والثالث أن ورودها حضورها. والرابع أن ورود المسلمين المرور على الجسر وورود المشركين دخولها. والخامس أن ورود المؤمن إليها ما يصيبه من الحمى في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحمى من فيح جهنم، ومنكم إلا واردها، يعني ما يصيبكم مما هو سبب فيه النار أي في دار الدنيا. قال الحمى في الدنيا. روى عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه قال الحمى حظ كل مؤمن من النار، ثم قرأ وإن منكم إلا واردها، فعلى هذا من حمى من المسلمين فقد وردها. قال النووي وأما من كانت له معصية كبيرة، معصية إيه؟ كبيرة، ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، اكتب بجواره حكم أهل الكبائر، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر، ولو عمل من أعمال البر ما عمل، طاع علامة مائلة. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. العلم القطعي ما هو ضابطه؟ وما يضطر الإنسان إليه دون حاجة إلى النظر والاستدلال، كالعلم بأن النار حارقة مثلا، أو كالعلم بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام النووي يقول هنا عن خالد، من هو خالد؟ يقول الإمام النووي وأما خالد فهو ابن مهران الحذاء، وكان يكره كما بينه في رواية الثانية وهو ممدود، وكنيته أبو المنازل بالميم المضمومة والنون والزاي واللام. قال أهل العلم لم يكن خالد حذاء قط، كانش أصلا شغال في الأحزية، ولماذا نسب إليهم؟ ولكنه كان يجلس إليهم فقيل له الحذاء، لذلك هذا هو المشهور. وقال فهد بن حيان بالفاء إنما كان يقول أحذو على هذا النحو فلقب بالحذاء، وخالد يعد في التابعين رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. في آخر الباب نذكر شروط لا إله إلا الله، وهو يعلم، يبقى هنا اليقين المنافي للشك. حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. وأما معنى الحديث الإيه؟ ويدخل في أيضا اليقين، اليقين إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهو المساوي للإيه؟ للعلم. قال اليقين وأيضا هو غير شاك فيهما، تمام ماشي. يقول أحمد يقول وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى العلم المنافي للإيه؟ للجهل، وأما اليقين منافي للشك مثلا فمن حديث ذي هو مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها إلى آخره. وأما معنى الحديث وما أشباهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه نفائسا، فأنا أنقل كلاما مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة. قال القاضي عياض رحمه الله: اختلف الناس في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين. الناس اختلفوا، الذي يفعل معصية وهو مسلم ما حكمه؟ فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان، ضع علامة مائلة. وقالت الخوارج: تضره ويكفر بها، ضع علامة مائلة. وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر، ولكن يوصف بأنه فاسق، ضع علامة مائلة. وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة، ضع علامة مائلة. أي الأقوال أصوب؟ نعم. قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة، وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره. الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة اللي هم قالوا إيه؟ هو كافر ويخلد في النار، لكن في الدنيا المعتزلة قالت هو فاسق، وفي الآخرة اتفقت مع الخوارج. حج عليهم ليه؟ قال: دخل الجنة، تمام كده. طب والمرجئة؟ قال: فإن احتجت بظاهره. المرجئة اللي هم أخروا العمل عن مسمى الإيه؟ الإيمان. ممكن تستدل بهذا الحديث على صحة موقفها، إن هو من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص إذا مش شرط الإيه؟ العمل. يقول: وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة. إن يبقى معنى الحديث كده عشان نرد على واحتجت المرجئة بظاهره، إن هو مات ويعلم أنه لا إله إلا الله، وكان زنى وكان سرق وكان غصب أموال المسلمين، تمام، دي كبيرة صح، دخل الجنة فعلا، إحنا بقول بالحديث، بس دخل الجنة لكن قبله دخل النار، أو دخل الجنة وسبق ذلك أن غفر الله له، يبقى كده الحديث مش حجة لمين؟ للمرجئة. قال: ثم أدخل الجنة، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب، وهذا لابد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة، فلابد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة، ضع خطا تحت لئلا تتناقض نصوص الشريعة. واكتب جوارها، وهو الأصل الذي من خلاله نؤول لنجمع، وهو الأصل الذي من خلاله نؤول فنجمع، وهذا التأويل، وهذا التأويل معناه حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد، وهذا التأويل معناه حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد أو غير ذلك من القواعد الأصولية المعروفة، أو غير ذلك من القواعد الأصولية المعروفة. ليه الجملة دي؟ عشان بعض الناس يقول لك إيه؟ طب وإحنا ليه نقول إن ده محمول على كذا؟ ليه بنحمل المطلق على المقيد؟ لأن لو لم نفعل ذلك لكانت عندنا النصوص متعارضة. يبقى حاجة من اتنين: هل هو الدم ناقض للوضوء مثلا، ولا الدم المصفوح مثلا، ولا النجس الدم اللي هو على العروق كده، ولا الدم الإيه؟ المسفوح. ما آية بتقول الدم وآية بتقول الدم الإيه؟ المسفوح. يبقى نحمل مطلق على المقيد لاتفاق الإيه؟ السبب والحكم. تواضح كده؟ يبقى إيه اللي بيدفعنا لذلك؟ هي الجملة دي، لئلا تتناقض نصوص الشريعة. وفي قوله ويعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه، وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيهما، وهذا يؤكد ما قلناه. قال القاضي: وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم. ما هو ومن مات ويعلم، خلاص مش شرط أن أنا أقول، يكفي أن أنا إيه أعلم من داخلي. قال: ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين، لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى، إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه، أو لم تمهله المدة، أو لم تمهله المدة ليقولها، بل اخترمته المنية. ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ، إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله، قال مش يعلم بس بقى، من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف، ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف. فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث وفي رواية معاذ عنه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. ونحوه في حديث عبادة بن الصامت وعتبان بن مالك، وزاد في حديث عبادة: على ما كان من عمل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرقا. وفي حديث أنس رضي الله عنه: حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. انظر إلى هذه الإيه الجمع بين هذه الألفاظ التي تبين بعضها بعضا. وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه، فحكى عن جماعة من السلف. الإمام النووي بيعمل إيه بعد ما جمع الأحاديث في موطن واحد؟ يقول بقى: العلماء وفقوا بين هذه الأحاديث بأي نوع من أنواع التوفيقات؟ قال: فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله، منهم ابن المسيب، أن هذا قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. بيقول إيه؟ بيقول اللي هو وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، كل هذا قبل أن ينزل إيه؟ صلي، طب زكي، طب في صوم رمضان، طب في كذا، طب في كذا. لأن الكلام ده لو كان قبل نزول الفرائض وهو ما دخل الجنة فعلا، ما فيش بقى حاجة إيه يتحسب عليها من أفعال أو كذا. وهذا القول سيعترض عليه النووي بعد قليل. وقال بعضهم: هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول الحسن البصري. وقيل القول الثالث: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، لأن ساعتها التوبة تجب ما إيه ما قبلها. وهذا قول البخاري. قال: وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحققون. فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة، فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه، وحرم على النار بالجملة. فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا في من هذه صفته كان بينا، وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري. إن ده واحد تاب أو سليم من المعاصي يدخل الإيه؟ الجنة. وإن كان هذا من المخلطين، ولا يكاد إنسان يخلو أن تكون صفته كهذا، أن يكون إيه مخلطا بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه حتى ولو في فترة من سن حياته مثلا. قال: أو بفعل ما حرم عليه، فهو في المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا، وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة. الإنسان يوقف نفسه على إيه؟ الله عز وجل يغفر أو لا يغفر. إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه، وإن شاء عفى عنه بفضله. ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين، لأنهم يروا الإيه؟ الخلود، وده من الأمور التي يعني فسروا بها، أي فسر أهل السنة بها مثلا قول الله عز وجل إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا إيه؟ فيها. وكذلك قول الله عز وجل مثلا ويخلد فيه مهانة. فهم يقولون إن الخلود عند العرب على قسمين، خلود مؤبد وخلود إلى أمد. الخلود المؤبد هذا للمشرك والكافر، والخلود إلى أمد هو إن دخل أحد من المسلمين الموحدين إلى الإيه؟ إلى النار. ويقولون إن العرب اعتادت أن تطلق على طول المكث الخلود، وبذلك المعنى يكون إيه؟ واضح لكثير من الآيات التي وردت بهذا التوجيه. يقول ويجوز في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه، وإن كان قبل مخلطا فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها، بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين. وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من أي أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله، وهو في نهاية الحسن رحمه الله. وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل، إن هو قال إيه؟ إن كان ده قبل نزول الفرائض والأوامر والإيه؟ والنواهي، فضعيف باطل، وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة، وأبو هريرة أسلم في سنة كام؟ 7، وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تكرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال فرض سنة 5 أو 6، وهما أرجح من قول من قال سنة 9 والله أعلم. سيأتي معنا في كتاب الحج أن أرجح الأقوال أن الحج فرض سنة 9 ولم يفرض سنة 7، بدليل أن في هذا الوقت سنة 7 مثلا كان الناس يطوفون عراة حول الإيه، ولم تفتح الكعبة بعد، أو لم تفتح مكة بعد، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحدا بأن يفعل شيئا حول الحرم، لأنه لم يكن تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سنة 9 لما فرض النبي صلى الله عليه وسلم وكل على الحج من؟ أبا بكر، وأمره أن ينادي في الناس ألا يطوف بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، صح ولا لا؟ وكان سنة 9 لم يذهب النبي إلى الحج، بدليل حتى نوع عام الوفود كانت الوفود تفد إليه في المدينة لتبايعه على الدخول في الإسلام. فالأقرب أن الحج فرض سنة 9 لم يفرض سنة 5 أو 6. في فتاوى اللجنة الدائمة يقولون اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة 5، وقيل في سنة 6، وقيل في سنة 9، وقيل في سنة 10، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة 9 أو سنة 10. قال النووي رحمه الله: وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة. يبقى أنت ممكن تعنون لمجموع الأحاديث التي ذكرها بهذا العنوان، ظواهر الأحاديث التي وردت بدخول الجنة بمجرد الشهادة. فقال يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط. ده وسع شوية، ان هو بيقول ايه؟ لا، الاحاديث كانت كاملة فيها ان هو مثلا ايه ويقيم الصلاة ويأتي الزكاة، يعني فيها ايه اشياء من الاوامر او من النواهي، لكن الرواه قصروا في الحفظ فحفظ هذا المقطع فقط. يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلالة مجيئه تاما في رواية غيره. وقد تقدم نحو هذا التأويل فقال: ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له، والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال لا إله إلا الله وحاله الحال التي حكيناها حكم بإسلامه. فاكرين لما احنا فصلنا في دخول أهل الكتاب إلى الإسلام ودخول الوثنيين إلى الإسلام، واكتفى كلاهما بقول لا إله إلا الله، كلنا نقبل من الوثني ولا نقبل من أهل الكتاب. ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام، فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام، وده مش صحيح. إنه هو يقول إن البعض قال خلاص لو أهل الكتاب قال لا إله إلا الله هنقول له أنت كده مسلم ونجبره على الإيه؟ طب ما يبقى كده إحنا أجبرنا على الإيه؟ قال: ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة، ومن وصفناه مسلما ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة والله أعلم. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك ابن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال: فنفدت أزواد القوم قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم اللي هي الإيه؟ الإبل. قال: فقال عمر: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم. فدعوت الله عليها، كل واحد عنده كده كسرة، عنده تمرة، عنده شوية شعير، عنده شوية قمح، ونجمعهم كلهم ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوت الله عليها قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ طب دول شايلين النوى ليه؟ نوى التمر هيعملوا بإيه؟ يقول النووي: فقال عمر: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم. هذا فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه، فإن ظهرت له مصلحة فعله. شوف يا أخي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل صلى الله عليه وسلم ويعمل حتى بالإيه؟ بما يرشد إليه الصحابة إن بدا له يعني صحة هذا الإيه؟ مش مثلا سيبوه يتكلم، يعني لا خلينا نسمع. في ناس بتحب تستريح لما بتتكلم، أدينا حتى شوف في مسالك الإدارة دي حاجات عجيبة جدا لا تكاد أن ترى إلا في التيارات الإسلامية والله. يقول لك إيه؟ استوعبه، اضحك عليه، حطه في جيبك، خليه يتكلم، خلينا هو يقول اللي عنده واحنا هنعمل اللي احنا عايز. طب ايه لازمتها بقى؟ هي تسالي يعني؟ سبحان الله، يعني ان بدا صحته الراي وان بدا للراي وجاهته فلماذا لا تفعل؟ ده هنا هيجي لنا كم قصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع لقول عمر، وفي حديث تاني لما قال بشر من قال بكذا فقال يا رسول الله لا تبشرهم، يعني خليهم يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خليهم يا عمر، ماشي خلاص. تشوف الايه اخص ادم بدا ايه؟ مش مثلا تلاقي بعض الناس والله يعني بص يعني ترى عجبا عجيبا عجابه ان هو مثلا بعضهم يقول لك يعني بس الكلام حلو بس يعني هنعمل كده يعني حرام تغير مثلا، مش فاهم انا والله. يعني هو مش عارف يقول لك ان الكلام بتاعك ده غلط، ولا عارف ان هو يقول لك اصل ما ينفعش ان واحد 2 3 بس لك حبان 10 سنين بنعمل كذا. طب يعني القران اللي انت ماشي عليه مثلا 10 سنين، طب ما تغير. حاجة عجيبة جدا فعلا بتراها في المسالك الأمور دي. أخي سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع وكان ينفذ صلى الله عليه وسلم، إن بدأ له وجهة الأمر. بلاش بقى حتة الضحك على الدون يعني إن صح التعبير، وأنه خليه يقول واستوعبوه وصعد شوية حماسة زي دين خلاص. يعني أنت لازم مثلا تدي له 40 حقن الكماوي عشان الحماسة دي تروح من عنده ويبقى زي روح التلج، يبقى زي الناس التانيين اللي هم شغالين وانت عمال تنعشهم مثلا اكنهم قاعدين في غرفة الانعاش. حاجة عجيبة انت ايه ترى، تبص للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ولك امل صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: فإن ظهرت له مصلحة فعله. ويقال بقي بكسر القاف وفتحها بقى، والكسر لغة أكثر العرب، وبها جاء القرآن الكريم، والفتح لغة طي، وكذا يقولون فيما أشباه، والله أعلم. قوله: فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. وفي هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض. كويس، هذا الاستثناء ده كويس صحيح. أصل أنت بتشوف من المسافرين إيه عجب، كل واحد جاب شوية يعني جبنة قديمة محجز عليهم عشان محدش ياخده، بالذات لو أنت مسافر مثلا عمرة مثلا أو حج أو كده. طب ايه المشكلة؟ ده احنا يتم سافر، ده احنا طالعين يعني من شرع واحد، يبقى اكلي على اكلك وربنا ان شاء الله تعالى يبارك لنا بدون ما ايه. طب هو انا النهاردة حطيت جبنة نص، ما حطش هو مش عارف ايه حاجات بقى اللي هي ايه. انتوا بتضحكوا بس ده اللي احنا بنعمله، وده مش صحيح اصلا، والبركة فعلا تنزع بسبب هذه الفعال. لكن افترضنا احنا وضعنا الطعام سويا وصرنا نأكل منه يعني جميعا، ربما الذي يكفيني أنا يوم سيكفينا خمس أيام، سبحان الله، البركة من الله عز وجل. يقول: وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، يعني ما تقعدش تحسبها، نحن لو حطينا هو بيأكل كتير لكن أنا يعني حتة لقمة بتكفيني، لا، الطعام يخلط بعضه ببعض. وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة، والله أعلم. قال: قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. شوف اللي هو فتحت لهم الايه الدنيا وفتحوا الامصار، وبيعملوا ايه؟ يجيب النواه، مش زي ما انا ان شاء الله تعالى اقول في درس الايه المغرب اللي بيتحط له الفول، يقول لك احنا خلاص قربنا ننهق من الشباب مثلا ايه معترض على شويه الفول، ده بياكل ايه؟ ده مش بياكل، ده بيمص ويشرب ميه والحمد لله، ومع ذلك فتح الله عز وجل عليه. يقول هنا: كانوا يشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها، قال: حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. يقول: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة الظاهرة، وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر ويحصل العلم القطعي، وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة، والله أعلم. هذا، وأصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة للعالمين.